19. اسمحوا لي أيضا في هذه اللحظات أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله شيخ وتقبل الله منكم.
أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين.
نأخذ هذا الاتصال من أخوي دكتور وليد. حياك الله أخوي وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام يا أخوي وليد.
كيف حالك أخي هلال؟
الله يعافيك بارك الله فيك.
حياك الله.
الله يسلمك.
الحقيقة الموضوع القهار.
نعم.
القاهر والقهار من أسماء الله الحسنى.
نعم.
وربنا الواحد القهار أي أن كل المخلوقات مقهورة إليه. والقهر في اللغة كما أشرتم هو الغلبة والتذليل معا. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال أيضا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ومن معاني القهار أن الله سبحانه وتعالى يذل الجبابرة بالأمراض. فترى أحدهم عقيما والآخر مصابا بمرض عضال لا طب له، يشفى من هذا المرض أو ذاك، وكلما يعني مهما دفع للأموال على أن يشفى من هذا المرض فقد أعياه الأمر. ومن معاني القهر إن الله قهر العباد كلهم بالموت، كل من عليها فان، وإنك ميت وإنهم لميتون. وإذا عرف المؤمن الله القهار إنه عرف حجم عبوديته. ويمكن للمؤمن أن يكون قهارا بمعنى خاص، أن يقهر شهوته ومتعلقات شهوته. لأن شهوته هي أعدى أعدائه.
زاك الله خير.
ومتى ما قهر المؤمن شهواته انتصر على ذاته وشيطانه.
جميل جميل. زاك الله خير يا أخوي وليد، ويعني يعطيك العافية على هالمشاركة الطيبة. أتمنى أسمع صوتك دائما. شيخ سمير، يعني أسماء الله الحسنى لا تفاوت فيها كما هو معلوم، فكيف يعني يأتي اسم غير مبالغ به كالقاهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي آية أيضا شيخ ورد اسم الله القهار في قوله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. في الآيتين شيخ وردت قاهر وردت قهار، فكيف نوفق بين أن الله عز وجل أسماؤه لا تتفاوت وبين أن يأتي اسم غير مبالغ به واسم مبالغ به كما ورد قبل قليل في الآيتين؟ أو بمعنى آخر، الحكمة اللي من خلالها هذا التفاوت موجود في صيغ ورود اسم الله تعالى في النصوص القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقبل أن نفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة لابد أن نفهم معنى القهرية. القهر كما تفضلتم في تعريفه في اللغة هو السيطرة والغلبة، وفيها الإذلال أيضا. حينما نفهم أن القهر سيطرة وغلبة، في طيات هذه الكلمات لابد أن نفهم أن القهر يحتوي على قهر القلب وقهر القالب. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقهر جميع خلقه بأن يسيطر عليهم. هذه السيطرة من الإمكان أن تكون بمرادهم، ومن الإمكان أن تكون رغما عن أنوفهم. وعلى هذا فإن التاريخ يروي لنا أن كثيرا من الذين لا يؤمنون بالله عز وجل إنما قهرهم الله بغير مرادهم، وما استطاعوا أن ينفذوا من سلطانه وغلبته وإذلاله وخضوعهم له. ولذلك لابد أن نفهم أن القهر سيطرة وزيادة، وغلبة وزيادة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل مثلا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وأرسل إليه موسى وأرسل إليه هارون عليهما السلام، ولكنه لم يقتنع بذلك وذهب وراءهم حتى يقتلهم ويقتل بني إسرائيل. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعطي فرعون وغيره ممن يدعي الندية لله بأن القهر والغلبة والسلطان لمن؟ لله وليس له. حتى أن الذي أن موسى دعا فرعون للإيمان فأبى في حالة السلم، ولكنه في حالة البحر حينما علم أن سلطانه قد زال وأن جنوده لم تنفع وأن أي أحد في الكون لم يشفع له، قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن من كان يدعي الندية والشركية لله فإنه قهر بموقف لا يستطيع أن ينفك عنه، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قهر قلب فرعون وقهر قالب فرعون وقهر أيضا جنود فرعون وقهر فرعون بكل عتاده. حينما ننظر إلى ذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل للقهرية أدوات، هذه الأدوات لا يستطيع أحد أن ينفك عنها مطلقا، مثل الموت لا يستطيع، حتى ولو كان يعني قاهر الجبابرة من الناس يعني لا يستطيع أن ينفك عن الإيه عن الموت. هذا الموت هو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هازم اللذات، ولا يستطيع أحد أن ينفك. تلك آلة من آلات قهر الله لخلقه
سبحان الله،
ولا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يقول أن إيه ينفد من الموت ويقول لا أنا مش أبوك. هذا واحد. الثانية المرض، من الإمكان أن يمرض الله تبارك وتعالى الإنسان، ومن العجب أن ترى كثيرا من الأطباء الذين يعالجون من مرض ويشتهرون بعلاجه أنهم مصابون بهذا المرض.
نعم،
واحد يعالج من القلب أو جراح قلب كبير
وهو
تحصل مريض بالقلب.
نعم،
يعني
الله.
لا ليه؟ قال لأنه لم يوجد ذلك لظننا أن هذا الطبيب قاهر المرض.
نعم.
ولكن الله يقول لنا إن قاهر المرض في الحقيقة هو الله، وعلى ذلك ترى أن الذي يقهر غيره يقهر بنفس السلاح الذي يقهر به غيره. ليه؟ قال لأن الملك ليس بيده، وإنما الملك بيد من؟ بيد الله عز وجل. حينما نريد أن نعدد القهرية بالنسبة للمخلوقات لا نستطيع. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا أول له ولا إيه ولا نهاية له.
نعم.
أول بلا ابتداء وإيه وآخر بلا انتهاء.
نعم.
حينما نعدد صفة من صفاته لا نستطيع، فنرى أن القهرية من الإمكان أن تكون إيه قهر الملوك في الدنيا.
نعم.
وقهرهم في الآخرة، قهر المصير، بمعنى إيه؟ من الإمكان أن يقدر عليك إنسان فيميتك، ولكن لا يستطيع أن يحاسبك بعد موتك.
تأكيد.
هذا قهر. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قد ضرب لنا مثلا بالمسيح الدجال. المسيح الدجال يأتي على رجل مؤمن ويميته ثم يبعثه مرة أخرى.
نعم.
بما بإذن مين؟
بإذن
الله. نعم. والله أعطاه ذلك فتنة للعباد حتى يرى المؤمن من الكافر.
نعم.
ولكن يريد أن يسلط عليه مرة أخرى فلا يستطيع أن يسلط عليه. وعلى ذلك فإن إماتة الإنسان قهر، وليس يقتصر القهر على ذلك، وإنما القهر أيضا في أن يبعثه ثم يحاسبه، ثم لا يستطيع أحد أن ينفك عن جنته أو عن ناره. ولذلك لما جاء الوليد بن المغيرة وأمسك بعض عظم قد رم، يعني أصبح فتات العظم بعد الميت يعني بيحصل فيه تحلل.
نعم.
فأمسك ببعض العظم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه بعد أن رمت؟ وضربها في يعني ما أريد أن أقول في وجه سيدنا رسول الله الوجه الشريف.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعثها يبعثك ثم يلقيك في النار. شوف شوف
الرد كان
وده معجزة من معجزات سيدنا رسول الله. ليه؟ قال: لأن الوليد من الإمكان أن يأخذ كلام سيدنا رسول الله ثم يخرج إلى الناس يقول: آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن كلام النبي حكم على الوليد بأنه من أهل النار. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
نعم.
قل يحييها، شوف هنا بقى القهر اهو، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قهر، قهر الأشياء.
نعم.
مش كده؟ يجعل من الشجر الأخضر نارا. نعم. فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قهر، قهر الأشياء. إذن من الإمكان أن أو أن القهر يتعدد بتعدد صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك نرى أن هناك قهر للإنسان وقهر للشيطان وقهر للملائك وقهر للكائنات كلها، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن دائرة الحياة التي قال الله لها كن فتكون. ما من أجل ذلك لابد أن نفهم أن قهر الغلبة والسيطرة من الإمكان أن يكون، أو هو قهر قلب وقهر قالب. والله قد قال ذلك في قرآنه، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قهر حتى في النفس،
سبحان الله.
بمعنى أن دقات قلبك الآن هل تستطيع أن تتحكم فيها؟
لا بالطبع.
ومن الذي يتحكم فيها؟ وهل هذا قهر أم لا؟ الأطباء الآن يخترعون جهاز لضبط القلب،
ضربات القلب،
ضربات القلب. طيب، هل اخترعوا لضبط ضربات القلب، هل هذا الجهاز من الإمكان أن يجعل القلب يدق كما يريدون؟ كما يريدون؟
لا
لا لا, لا يمكن. ليه؟ قال: لأنه وجهازهم لا يستطيعون أن يحرقوا القلب إذا قال الله له توقف فيتوقف.
نعم.
هذه بعض معاني القهر، ونلقي الضوء. نعم. ونلقي الضوء أيضا عليها بشيء من التفصيل والإيضاح للسادة المستمعين أحبة الكرام. نعم. جميعا
جزاك الله خير.
القاهر، القاهر اسم فاعل.
نعم.
والقهار صيغة مبالغة، وعلى ذلك تأتي لما يقول: وهو القاهر فوق عباده. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس هناك أحد قاهر العباد إلا الله تبارك وتعالى. فبعض الناس من الإمكان أن يتخيل في رأسه أن يعني إذا كان قاهرا فوق عباده وفوق مخلوقاته، فإذا اجتمعت هذه المخلوقات عليه لا يكون قاهرا لهؤلاء جميعا.
نعم.
فالله تبارك وتعالى قال: وهو الواحد القهار.
نعم.
يعني كثير القهر لمجموع مخلوقاته. فهو منه اسم الفاعل ومنه صيغة المبالغة، حتى لا يظنن أحد أنه لا يقدر على المخلوقات إذا اجتمع. فقال: هو الواحد الإيه.
نعم. عن أو كنا نتحدث عن صيغة المبالغة والفرق بين القاهر والقهار.
نعم.
نعم.
تكلمنا وقلنا إن ربنا تبارك وتعالى قاهر للقلوب.
نعم.
كما هو قاهر للقوالب، قوالب يعني الأجساد والأكوان. ولذلك الله تبارك وتعالى قاهر الأكوان كلها.
نعم.
فيقول الحق تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
نعم.
لا تستطيع الشمس لا تستطيع أن لا تشرق مرة أو يوما، ولا يستطيع القمر أن يعصي الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله تبارك وتعالى خيرهم في الأزل وقال لهم ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن الكون كله مقهور بقدرة الله عز وجل، مقهور إلا اثنين الثقلين.
نعم.
الثقلين اللي هو الإنس والجن.
نعم.
لكنهم مقهورون نصف ومخيرون نصف آخر، يعني مقهورون في إغلاق دائرة الحياة ومخيرون في أعمالهم بس. معنى ذلك إيه؟
نعم.
معنى أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من سلطان الموت لأن الله قهره على ذلك.
جميل.
لا يستطيع أن يخرج من سلطان التنفس الذي جعله الله له. لو واحد عمل يعني سد كده أو إيه خلاص انتهى الموضوع. ليه؟ قال لأن هذا قهر من الله له في إيه؟ إذن الأشياء التي تتعلق بقهر الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها مهما أوتي من قوة.
نعم.
ولكن الله تبارك وتعالى جعل لنا اختيارية العمل.
نعم.
في أننا نطيع أو لا نطيع. وعلى هذا لابد أن نفهم أن كثيرا من الناس يقولون إذا كان الله قد قهرنا على شيء وقدره في الأزل فكيف نعمل وكيف. وهنا تأتي مسألة من أخطر المسائل الإسلامية على مر العصور، وهي إيه؟ مسألة الجبر ومسألة القهر، ولكن سنلقي عليها الضوء أيضا إن اتسع المقام إلى ذلك. إلا أن الله تبارك وتعالى أيضا قهر القلب بماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا بمعنى توفيق إلى الإيمان إلا الله تبارك وتعالى. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عم أبو طالب وهو ميت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله أضمن لك بها الجنة، فنظر إلى أبي جهل وقال على ملة عبد المطلب. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى ذلك نرى قهرية الله على القلوب كان يخاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أن الله يعني شرفه وكرمه بأن ذكر اسمه مع اسمه في كل أذان، ويعني وسيدنا رسول الله إذا يعني قمنا على مدحه صباح مساء لا نستطيع أن نوفي حقه، لأنه لا يستطيع أن يقدر حق رسول الله إلا الذي خلق رسول الله
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعلى ذلك كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ليه؟ قال لأنه يخاف قهرية الله على قلبه، وعلى ذلك يعطي إيه؟ يعطي المسلمين درسا. إذا كنت أنا رسول الله والله يحبني أشد الحب من الله، وأسأل الله الثبات لخروج من قهرية القلب هذه، فإنكم أولى الناس بأن تدعوا الله أن يثبتكم على الإيمان. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في الذين يعني آمنوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الإيمان هذا بتاع مين؟ بتاع ربنا عز وجل. ولذلك لما يكون الإيمان بتاع ربنا فهذا قهر قلوب. لكن هل الله يريد لعباده الكفر؟ لا يريد. فهناك فرق بين مسألة الإيه؟ قهر القلب حتى يكفر، وقهر القلب بعلمه الأزل أنه سيكفر. يعني إيه؟ يعني أن الله تبارك وتعالى أعطاك القدرة على الإيمان وعلى الكفر، ولكن لم يجبرك على إيمان ولم يجبرك على كفر. ولها مزيد إيضاح إن شاء الله
بإذن الله تعالى. ومعنا حقيقة هذا الاتصال من أخوي شهاب حسن. حياك الله أخوي شهاب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير واليوم والبركة إن شاء الله.
وإياك يا شهاب.
الأول أسلم على الأستاذ الفاضل الدكتور سمير مطر.
أهلا وسهلا بك
سمير مطر،
حياك الله يسلمك سيدي.
قل هو الله العليم الحكيم أن القهار في اللغة العربية قهر الشيء أي ذل وأغضب، وأن اسم الله سبحانه وتعالى القهار والذي ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة وقهر القياصرة والقاطرة والجبابرة والذي يقهر ويذل كل متكبر جبار. نحن في مصر أطلقنا على الدكتور العظيم الشيخ الأديب الراحل طه حسين ولله العظمة وحده سبحانه وتعالى، أطلقنا عليه اسم قاهر الظلام لأنه تغلب على العمى بالإصرار والعزيمة والمقدرة طبعا، ووصل للعلم إلى أعلى المراتب، ولكن كل هذا بفضل الله القادر القهار، ولا قادر إلا الله سبحانه وتعالى الذي أغض لهذا الرجل العلم وسخره له لكي ينفع وانتفع به. وأدعو ربنا سبحانه وتعالى، اللهم إنا نعوذ بك من كل متكبر جبار ومن كل ظالم طاغي ومن قهر رجال، وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم. بارك الله فيك أخوي شهاب ويعطيك العافية على هذا التواصل. شيخ، الآن يعني اسم القهار قد يرد مباشرة وصريح كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقد يرد أيضا اسم الله القهار ضمنا في قوله تعالى يعني أو كما في قوله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فشيخ هنا كيف يتجلى اسم الله القهار كما سمعنا في الآية قبل قليل، ويمكن هذه الآية وردت يمكن في قصة سيدنا يوسف، ويمكن تحدث أيضا شيخ عن قصة سيدنا موسى مع فرعون.
نعم، قبل أن أجيب فضيلتك على هذا، كثير من الناس يعني تذهب عقولهم إلى أن اسم الله عز وجل القهار يقتصر على أنه قاهر الجبابرة والطواغيت.
نعم، هذا المعنى يمكن منتشر بين كثير من الناس.
يعني يتبادر إلى ذهنه مباشرة أنه قاهر الجبابرة والطواغيت وقاهر كذا، صحيح.
نعم،
هذا المعنى صحيح.
نعم،
ولكن أقول أنه لا يقتصر، كما قلت وأنبه أنه لا يقتصر اسم القهار على أنه قاهر الجبابرة بس فقط.
نعم،
لا، إنه قاهر الكون كله، لأن حتى أنه قاهرنا نحن. وإحنا ليه قلنا؟ لأن القهر أنواع، في قهر الملوك في الدنيا وفي قهرهم يوم القيامة.
نعم،
لأن الله تبارك، ولذلك لما قلنا أن الله تبارك وتعالى قال لمن الملك اليوم، حينما يجمع الملوك كلهم وحينما يجمع كل من كان له قوة ويتباهى بها في الدنيا، ثم يأتيهم يوم القيامة وهم مجموعون أمام رؤوس الأشهاد.
نعم،
فيقول لمن الملك اليوم، لا يستطيع أحد أن يجيب. لأن ليه؟ قال لأن قوته وسلطانه انتهت، حضور الله تبارك وتعالى في هذا لا يستطيع أحد أن يقول أنا. ولذلك لم ينطق على أصح الأقوال وأرجحها، لم ينطق أحد ويجيبه، وإن كان هناك بعض الناس يقولون إن أهل الجنة أجابوا الله تبارك وتعالى يعني إذعانا وفرحة بأنه هو الذي له الملك، وأهل النار أيضا أجابوه برغبا عن أنوفهم لما رأوه من أنه يتحكم في المصير. ولذلك، ولكن الراجح من القول أنه حينما يقول لمن الملك اليوم في حضور جميع السلاطين وحضوره، فلا يستطيع أحد أن يقول لي أو لي بعضه، وإنما يجيب الله على نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. يبقى هناك في قهر إيه؟ هناك في قهر في الدنيا وقهر يوم القيامة، وكذلك قهر المصير كما قلنا، بل قهر الخلق والمولد. هل تستطيع أنت أن تتحكم في مولدك؟
نعم،
لا، أبدا لا يصير، ولا كان الإنسان
ولا في نوعية،
ولا في ولا حتى في الموضوع. اسمك.
نعم،
لا يستطيع الإنسان. إذن في قهر الحياة الدنيا وانتهائها، حد يستطيع أن هو يأتي الساعة كام ويذهب الساعة كام؟
لا،
ما في. ولا قهر البرزخ، في 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 القبر، هل يستطيع أحد أن يدفن في أرض لم يردها الله تبارك وتعالى؟ وهل يستطيع أن يخرج من قبره ويقول لا أنا لا أستطيع أن أدفن في هذا المكان؟ أبدا لا يستطيع. وكذلك قهر بقى عناصر الجسم والنشر والحساب والنار والجنة، كل هذا قهر للإنسان.
نعم.
فلماذا نقصر القهر على أنه يعني قاهر يعني لجبابر؟ لا، إنما هو قهره لابد أن يكون في حياتنا كلها. فإذا قابلتك شيء أو قابلك شيء ولم تستطع أن تفعله أو أنت يعني لك سيطرة عليه، فاذكر كهر الله عليك. ولذلك يقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العاجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذه لا مزيد إيضاح إن شاء الله لنا. لكن سؤالنا هو، الله غالب على أمره في سورة يوسف، هذا قهر، ولكن هناك قهر بالصيغة بالاسم، والواحد القهار، الله وهو القاهر فوق عباده
لله.
ويرسل عليكم حافظ القاهر فوق عباده.
نعم.
الله أو لله الواحد القهار لمن الملك اليوم.
نعم.
هذا قهر اسم صريح في الله. وهناك قهر فعل
ضمني،
فعل معنى.
نعم.
قال الله عز وجل والله غالب على أمره. قصة يوسف لعلنا يعني نلقي الضوء عليها، لأن ربنا تبارك وتعالى قال،
وهي من القصص العظيمة،
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. طيب قهر الله المعنوي أو الفعلي، قهر الله الفعلي هنا في قصة يوسف إيه؟ قصة يوسف تسمح لي يعني ان احنا معلش السادة المستمعين ان احنا يعني حتى نرى يعني قهر الله تبارك وتعالى للأشياء وللناس وللكون على خلاف ما يريد الإنسان.
نعم.
حتى تتعلق قلوبنا بالقاهر سبحانه وتعالى.
جميل شيخ.
يعني إذا تعلقت قلوبنا بالقاهر انتهى الموضوع. أكيد. يعني خلاص.
أكيد.
يوسف سيدنا يوسف عليه السلام رأى رؤية، والناس كلها عارفة القصة يعني.
نعم.
رأى رؤية وبعدين تعرض لمكيدة إخوانه.
نعم.
لا يوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال إيه مبين. يعني تعرض لكيد مين؟ طيب وتعرض بعد ذلك لظلمات الجب، لأن ظلمات الجب ممكن يأتي حيوان مفترس روح، ممكن يموت من الجوع، ممكن يموت من كذا، ممكن يموت من الوحشة واحد بالليل كده. إذا تعرض للإيه؟ لظلمات الإيه؟ الجب.
نعم.
وبعدين تعرض للنخاسة اللي هي العبدية، وبعدين تعرض لمكر امرأة العزيز. وإذا تكلمنا عن مكر امرأة العزيز فهي إيه؟ فهي أكثر مكرا من إيه؟ من إخوة يوسف حينما أرادوا قتله. ولذلك شوف 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 قال اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى حينما يبين مكيدة امرأة العزيز ليوسف حتى تفهم قهر النساء وما تريد أو وما يريد.
نعم.
وقهر الله تبارك وتعالى لهن مع أنه قال إن كيدهن عظيم. شوف ولا طبعا السيدات المستمعات ما تزعلش مني، لكن ده هذا مثل أعطاه الله في القرآن. ولكن السيدات المستمعات والنساء المسلمات يعني في قلوبهن إيمان، انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى لتبين نفس الأمارة. إحنا الأمارة شوف يقول الحق تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. طيب خلاص ماشي الحال.
نعم.
فلما سمعت بمكرهن، شوف ماذا فعلت، أرسلت إليهن، دي واحد، وأعتدت لهن متكئا، اثنين، وآتت كل واحدة منهن سكينة، ثلاثة، وقالت اخرج عليهن، دي أربعة مش كده ولا إيه؟
نعم.
طيب أول حاجة أرسلت إليهن معقولة، طيب وأعتدت لهن متكئا معقولة.
نعم.
طب فلماذا أعطت كل واحدة سكين. منهن سكينا؟ ليه؟ قالت لأن لأن امرأة العزيز تعلم أن جمال يوسف أن جمال يوسف
نعم.
سيشغل عقل وقلب النساء جميعا فلا يدرين بأنفسهن ماذا يفعلن به. يعني إيه؟ يعني حينما يكون الإنسان يدهشه شيء ينسى إيه؟ ينسى نعم. قلبه وينسى عقله وينسى جسمه، حتى ولو قطعته بالسكين
نعم.
لا يستطيع أن يشعر. ليه؟ قال لأن القلب والعقل تعلق بشيء فأخذ كل إحساسه إلى هذا الشيء فلا يدري بغيره. وهذا هو الإيمان الذي نريده أن يكون في قلوب الناس تجاه الله تبارك وتعالى
نعم.
وعلى ذلك إيه؟ قالت فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت بعد هذا كله اخرج عليهن. ليه؟ قال لأنها تعلم النتيجة. فلما رأينه أكبرنه وإيه؟ وقطعن أيديهن. قطعن أيديهن ليه؟ قال لأنهن انشغلن بجمال يوسف بقلوبهن وعقولهن فنسوا السكين في أيديهن فلم يشعرن بأجسادهن فقطعنا أيديهن. ولذلك الإيمان حينما يدخل في القلب ويكون متعلق بالله عز وجل لا يستطيع الإنسان أن يشعر بنفسه إلا أن يشعر بالله. ولذلك الصحابي الكريم رضي الله عنه حينما كانت رجله ستقطع وأرادوا أنهم يبنجوا قال إيه؟ قال لا اتركوني أصلي فإذا صليت اقطعوا رجلي زي ما أنتوا عايزين. قال ليه؟ قال لأنه حينما يقف أمام الله عز وجل يأخذ الله بقلبه وعقله فلا يشعر بأحد سواه. فلما لم يشعر بأحد سواه هذا الجسد لا يشعر به فقطعوا رجله وهو صلي ولم يشعر بإيه بشيء. هذا الشيء قد تكلم ربنا عنه في القرآن، قال فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. ليه؟ لأنهن يعني مشغولات بجمال يوسف، وهي تعلم ولها إرادة. وهذا قهر النساء للنساء، وهذا قهر المعرفة والنفس للنفوس. إنما قهرتهم حتى أنها جعلت الجو مهيئا حتى تجبر النفوس على أن يقطعن أيديهن. ولذلك قلنا لما قال أكبرناه وقال قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. انظر إلى قهر المرأة بقى، فقالت إيه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوفي بقى بعد ما كانت سامعة بس الكلام هي التي اعترفت وقالت. ليه؟ قال لأنها قهرت النفوس، قهرت النفوس على الالتصاق وحب والشغف بيوسف عليه السلام.
نعم.
حتى ولو قالت أنا أحبه لا ينكر عليها أحد حب يوسف، حيث إن الذي سمع أصبح أشد حبا من امرأة العزيز ليوسف.
نعم.
هذا قهر. هذا ولما يكون قهر، لما جعل الله تبارك وتعالى هذا القهر، لما قالت، قالت ايه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وايه بقى؟ مش بس كده، قال ولا، قالت ولا ان لم يفعل لايه؟ لا لا يسجنن ولا يكون له. الله 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 الله، يعني كمان هي مصرة على الايه. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى الان حصحص الحق، هي قالت الان حصحص الحق بعد ان كشف، قالت ايه؟ ولقد روت انا روتها عن نفسي، اعترفت وقال ايه؟ ان النفس لأمارة بالسوء. يبقى قهر اخوانه مش كده؟
نعم.
وقهر الجب
نعم. قهر امرأة،
وقهر امرأة العزيز، وقهر السجن الذي حدث في يوسف. إن الذي ينظر إلى هذا القهر، إن الذي ينظر إلى هذا القهر
نعم.
فإنه يحدث إيه؟ فإنه يقول إن يوسف، إن يوسف يعني لن ينجو لا محالة. ولكن ماذا فعل الله بيوسف بعد هذا القهر؟ ماذا فعل؟ أي القهر هو الذي طبق على يوسف؟ لما حدث كل ذلك نجاه الله تبارك وتعالى وجعله إيه؟ وجعله وزير المالية في مصر. يبقى من الذي يبقى ربنا قهر إخوانه ولا لا؟
نعم.
وقالوا يا يعني سامحنا.
نعم.
طب وقهر الجب أن أخرجه منه، وقهر امرأة العزيز في مرادها وقهرها.
نعم.
حتى قالت إيه؟ إن إيه؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لا. وقهر إيه؟ وقهر السجن.
نعم.
بل وقهر الملك
حتى
نفسه
وضفه.
حتى قال إيه؟ ائتوني به. نعم. أستخلصه لنفسي.
نعم.
إذن الله غالب على أمره، هذا قهر فعل ليوسف. جميل. وهي سنة الله عز وجل في الأنبياء وسنة الله في خلقه.
التواصل عفوا، ومعنا اتصال من عارف. عارف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي عارف.
هلال وحيا ضيفك الكريم.
حياك الله يا عارف.
وتقبل الله طاعاتنا جميعا.
آمين.
في الموضوع أقول: قهرت الجبابرة وذل لك الكبار، ودانت لك الأشياء وليس لها اختيار، لم يمتنع عليك شيء أردته، لأنك القوي ذو العزة الجبار، ساد سلطانك على من خلقت يا ربي، وخضع لك الجميع لأنك الواحد القهار، لك الملك يوم لا ملك لأحد سواك، وإليك تشخص الأبصار، جلت صفاتك يا رحيما بعباده، فرغم قهرك أنت العفو الغفار، فسبحانك في مكانك تنزهت عن أن يكون لك نظير أو يجاريك أغيار، وتقدست أسماؤك الحسنى، فمن أحصاها دخل الجنة فنعم الدار. وجزاكم الله خيرا.
وجزاك يا أخوي عارف، وأكرمك الله يعني على هذا الجهد المتواصل، اللي نسأل الله تعالى إن شاء الله أن يكون في ميزان حسناتك، وهذه الكلمات الطيبة اللي دائما تتحفنا فيها يا أخوي عارف، نسأل الله أن ما يحرمنا من هذه المشاركات، ويعطيك العافية على هذا التواصل. حياك الله يا أخوي عارف، الله يكرمك. شيخ، نعود لموضوع الحلقة، نتحدث فيه عن القهار.
نعم.
حيث يعني قال بعض المحققين أنه قهار للعدم.
نعم.
فما سوى الله كان عدما فأوجده الله، وهذا الشيء الموجود بقدرة الله عز وجل لا يستمر إلا بقدرة الله.
نعم.
فالأرض كما تفضلتم شيخ يعني تدور.
نعم.
حول الشمس منذ.
نعم.
ملايين السنين، فلم تنجذب إلى الشمس، حيث قال تعالى:
نعم.
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
نعم.
شيخ، يعني نحن نؤمن جميعا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فهو.
نعم.
لا أول له ولا آخر له، وهو الأول بلا بداية.
نعم.
والآخر بلا نهاية. فلا تبين لنا شيخ يعني كيف أن الله قهار للعدم على ضوء الآية الكريمة التي ذكرناها في بداية سؤالنا؟
أولا حتى يعني نسهل كلمة العدم للناس.
نعم.
السادة المستمعين، يعني العدم إن هو يعني الشيء الغير موجود.
نعم.
هذا الشيء الغير الموجود من الإمكان أن يوجد ومن الإمكان أن لا يوجد فيبقى عدما. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا قبل أن أولد لست موجودا، لست، وإن كنت في صلب أبي يعني، لكن لست موجودا.
صحيح.
في الدنيا، فأنا أعتبر عدما. هذا العدم اللي هو غير موجود، الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يأتي به فيجعله وينقله من مربع اللاشيء اللي هو اللي لا موجود اللي هو العدم.
نعم.
إلى أن يجعله في مربع الوجود. لا يستطيع أن يفعل هذا في كل الكائنات إلا الله تبارك وتعالى أبدا. وعلى ذلك لا يستطيع أحد أن يجعل العدم موجودا، ولا يستطيع أن يجعل أحد الموجود عدما إلا الله. يعني الأمور عكسية.
نعم.
يعني العدم لا يستطيع أحد أن يجعله موجودا إلا الله بقوله كن، ولا يستطيع أن يجعل أحد الموجود عدما أيضا إلا الله عز وجل. وعلى ذلك ربنا ضرب المثال في الآية التي ذكرتها حضرتك.
نعم.
حينما قال الحق تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا. مين يمسكهم بقى؟ ما فيش حد يمسكهم. ليه؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يقدر على السماوات والأرض إلا الله
جل وعلا،
ولا يستطيع أحد أن يقهر السماء فتطيع وأن يقهر الأرض فتطيع. من الإمكان أن يجي الأرض، طبعا العلم الحديث.
نعم.
العلم الحديث يعني الناس تقول السماء إيه؟ كل ما علانا سماء، ولكن هناك في أجرام سماوية.
نعم.
أن الله تبارك وتعالى خلق سبع سماوات انطباقا. الناس العلم الحديث لم يصل إلى هذه السماوات بعد.
صحيح.
إنهم كلهم بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في الفراغ الذي بين، يعني اللي هو قبل السماء الدنيا حتى اللي هي اللي. ربنا تبارك وتعالى لما إياك أو يعني إياك أن يعني يظن أحد أن السماوات ليس لها إرادة.
نعم.
أو الأرض ليس لها إرادة أو الحائط ليس لها، لا له إرادة. وعلى ذلك ربنا قال إيه للسماوات، وهو إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني دلوقتي السماوات كان لها مثل الإنسان عرضت عليها الأمانة، والأرض عرضت عليها الأمانة، والإنسان عرض عليه الأمانة. السماوات قالت لا الاختيارية، لا أنا مش عايز اختيارية، أنا أتيك طوعا ولا ومعصكش يا رب، ده قهر مش كده. والأرض يا رب أنا ماليش دعوة، لا ماليش الاختيارية، هذه الأمانة مش قدها، فأتيك طوعا هذا قهر. الإنسان قال لا أنا أستطيع أن أحمل الأمانة، فجعل الله له الاختيارية إنه كان ظلوما جهولا، دمير الإنسان. إذن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يقهر السماوات أن تكون وهو الذي يقهر الأرض أن تكون كذلك، مش كده ولا إيه؟ إذا لا إنزالت السماوات، هو أنت فاكر إن السماوات ممسوكة بحد مسكها إلا الله؟ لا. وإيه؟ ومش بأعمدة ترونها، وإنما طب إذا زالت السماوات على الأرض، السماء وقعت على الأرض أو راحت ذهبت، من يمسكهما ومن يجعل هذا الكون كما نشاهده؟ يعني ينتقل من الوجود إلى العدم، مين اللي يعمل كده؟ ربنا. طب ومن الذي يجعل العدم وجودا؟ ربنا. وعلى ذلك بقى كلام كتير قوي لابد ان احنا نفهمه دلوقتي.
والأوقاف، كنا قد توقفنا شيخ مع شرحك لأن الله سبحانه وتعالى هو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو القهار للعدم.
نعم، القهار للعدم. أن الله تبارك وتعالى إذا أراد كما قلنا العدم موجودا أو الوجود يجعله عدما، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه الآية بالذات إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا، هذه الآية فيها علاقات غريبة جدا من القهر باقترانه برحمة الله بالنسبة للكون.
كيف يا شيخ؟ سبحان الله.
إزاي؟ هو الآن يتكلم عن القوة صح؟ ويتكلم عن القهر. قهر إيه؟ قهر السماوات والأرض أن تزول. حتى ولو إن السماوات والأرض أرادت أن تزول لن تستطيع أن تزول بقهر الله تبارك وتعالى، لا مش كده؟ إذن يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن إيه؟ عن صراع قوة السماوات والأرض. فكيف يختم الآية بقوله سبحانه إنه كان حليما غفورا؟
صح.
الله المناسب هنا يعمل إيه؟ إن الله إيه؟ قهار أو عزيز قهار. نعم. أو جبار قوي أو. نعم. أو
لكنه
قال إنه كان حليما غفورا. إزاي كيف تتكلم تتناسب الحلم مع الغفران مع الإيه مع القوة؟ إن أمسكهما من أحد، تحدي.
نعم.
إن أمسكهما من أحد من بعده لا يستطيع أحد أن يمسك السماوات والأرض، والله هو الذي ليه؟ قال لأن الله إذا زالت جعل السماوات والأرض تزول، هل توجد حياة للبشر؟
لا،
ما فيش حياة للبشر، فيكون تدميرا. ولكن الله يمسك السماوات والأرض رحمة بمن؟
بخلقه،
مع أن خلقه عصاة الله.
نعم.
وهو يمسك لهما السماوات والأرض حتى يعيش وينتنعم في هذه النعم. أيكون حليما غفارا أم لا؟
بلى،
مش كده؟ إذن هذه السماوات لا ليه؟ كما قلنا سابقا في الحديث إن السماوات تستأذن ربها أن تنزل كسفا على ابن آدم، وإن الأرض تستأذن ربها أن تخسف بابن آدم، وإن البحار تستأذن ربها أن تغرق ابن آدم، وإن الجبال تستأذن أن تطبق على ابن آدم. فالله تبارك وتعالى يقهر هذه المخلوقات الجبارة بقوله اتركوهم فهم عبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن كما حدث في الإيه. إذن القوة الجبارة للسماوات والأراضين يقهرها الله رحمة بمن؟ ببنا، مع أننا عصاة، مع أنه كان منا من قال أنا ربكم الأعلى،
ولكنه
وكان منا قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، وكان منا قوم ثمود وكان منا قوم فرعون وكان منا وكان منا وكان منا.
نعم.
إلا أن الله تبارك وتعالى لا يسلط جبروت خلقه بل يحكم جبروت خلقه بجبروته وقهره على أن يضر بني آدم. انظر إنه كان حليما غفورا. هذه لكن حينما نقول بقى السؤال اللي هو إن الله يعني هو الذي المسؤول عن العدم فيجعله وجودا أو يجعل الوجود عدم وليس أحد إلا الله يفعل ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد ضرب لنا الأمثلة في القرآن كثيرة. انظر وإحنا في الأيام القادمة في هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ولما تروح كده الحج إن شاء الله ربنا يجعلنا جميعا والسادة المستمعين من حجاج بيت الحرام.
آمين.
وإحنا نشكر في الحقيقة السادة المسؤولين في الهيئة، وأشكر برضك يعني السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الدولة والشيخ محمد محمد بن زايد، يعني يسروا الحج للناس في الحقيقة بأن جعلهم الله سببا في ذلك. يعني جعلهم الله تبارك وتعالى بتوفيقه سببا للإيه. الحاصل حينما تذهب تنظر إلى سيدنا رسول الله وقهر الله تبارك وتعالى بالعدم، أن يخلق الموجود ثم يسحب منه الفعل فيجعله بعد أن كان موجودا عدما لا فائدة منه. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته كان موجودا في بيته، مش كده؟
نعم.
واجتمع الكفار في دار الندوة على أن يجمعوا من كل قبيلة شابا قويا يأخذ سيف يتفرق دمه لإيه؟ سيدنا رسول الله في القبائل. وقوم وقفوا على فين؟ وقفوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على داره.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
صحيح.
والنبي لم يخرج من البيت قبلهم أبدا ولم يخرج بعدهم أبدا، وإنما خرج وهم واقفون أمام الدار.
نعم.
واقفون الصفين كده، والنبي فتح الباب وخرج من إيه؟
نعم.
خرج
وعندهم العزم
وعندهم العزم وعندهم البصر بقى.
نعم.
عندهم الإيه؟ البصر، نعمة البصر الذي تكشف الأشياء.
صحيح.
والله تبارك وتعالى جعل في البصر كاشفا للأمور.
نعم.
فلماذا لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
الله ده قهرية، قهر المين؟ لله، عليه، على نعمة البصر. قال إيه؟ ألا تري في هذه اللحظة. وبعدين طب بعد ما يمشي سيدنا رسول الله يبقى يرجع الايه؟ يرجع البصر كما كان. شوف القهرية بقى.
نعم.
ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال ايه؟ وجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حفنة من التراج ويرميها.
نعم.
مش كده ولا ايه؟
نعم.
وبعدين يقول ايه؟ وجعلنا من بين ايديهم سدا، ها، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. يعني ايه فأغشيناهم؟
نعم.
قال قهر الله الابصار الا ترى محمدا وهو خارج من داره. ولما يفعل الله تبارك وتعالى ذلك إنما يعمل إيه؟ يقهر الأبصار حتى يقول أنت يا بصر، أنت يا بصر كنت عدما.
نعم.
مش كده؟ ثم أوجدتك بقدرتي وقهري وأنا قادر وإيه بقهري أن أسحب منك نور الإبصار حتى لا ترى محمدا. الله، الناس تتعجب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع سيدنا أبو بكر.
نعم.
وسيدنا أبو بكر يخاف على سيدنا رسول الله، وحق له أن يخاف على سيدنا رسول الله، وقال يا رسول الله لو إيه؟ لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، مش كده ولا إيه؟
نعم.
وبعدين يخاف سيدنا أبو بكر، والناس تقول الله الله الله، ده في فعلا ده في الغار ده لو كان نظر تحت أقدامهم،
نعم،
ها، لرأوا رسول الله. الله يضرب مثلا أكثر من ذلك، حينما خرج النبي أمامهم لم ينظروا إلى تحت أقدامهم وإنما نظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره. من الذي جعل الوجود عدما؟
الله.
ولذلك الشاعر حينما نقلت سابقا هذا لما وقفوا عند الغار وأبو بكر يقول كده والنبي يعطينا درس في توجيهه لأبي بكر الأمة كلها، قال وهناك عند الغار أقبل جمعهم والبغي يحدوهم والاستهزاء يتساءلون وقد علتهم حيرة فوق الوجوه وخيبة نكراء، أيكون هذا الغار ضم محمدا أم قد تصاعد واحتوته سماء، أيتم ذاك العنكبوت العنكبوت نسيجه في ليلة أنباضت الورقاء. فزع الصديق وقد علته رعدة أن يهتدي لمكانه الأعداء، وبكى وقال: يا حبيبي يا رسول الله، نفسي لنفسك يا حبيب فداء. قال الرسول له وهو يهدئ روعه: اسكن فحولك قدرة علياء. ولذلك يضرب الله العظيم بإيه؟ مثل بأنه أخذ الوجود فجعله عدما قهرا. ولذلك ينزل الله الآية اللي هي: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذه الآية ما نزلت بعد الهجرة مباشرة، وإنما نزلت بعد 8 سنوات من الهجرة. شوف كيف؟ والناس يظنون أن هذه الآية نزلت بعد الهجرة مباشرة، أبدا. طيب إيه الدرس ده؟ قال الله: جعل وجود الأبصار عدما، ثم جعل عدم الأبصار وجودا بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟
نعم.
وكذلك في الغار بتاع سور جعل وجود الأبصار عدما إذ لم يروا رسول الله، وجعل بعد ذلك رد عليهم إيه؟ رد عليهم أبصارهم، وهو إيه؟ جعل العدم وجود. من الذي يفعل ذلك؟
الله سبحانه وتعالى.
وهناك أمثلة طبعا كثيرة. نعم. في الإيه؟ في القرآن، مثل الأخت التي قالت: نعم، إن الله تبارك وتعالى نزع الحدية من السكين حتى لا تقتل إسماعيل.
نعم.
هو إيه؟ جعل الحدية في السكين وجودا.
نعم.
ثم نزعها فأصبحت عدما لا فائدة منها.
سبحانه.
ثم جعل رد عليها الوجود مرة أخرى، فإن الذي يفعل ذلك هو من
الله
القهار سبحانه بقهر إرادات المشركين.
نعم.
في أنهم لا يحصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا 2119 معنا هذا الاتصال من أحمد. أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الأخلاق؟
حياك الله يا أخوي أحمد، معك هلال.
الله
يكرمك، جزاك الله خير.
ازيك يا شيخ سمير؟
اهلا وسهلا، ازيك؟
الحمد لله. شيخ سمير، بس كنت عايز اسال سؤال. اسم الله القهار ياتي من صيغه التفعيل او التفضيل، من اسم الله من القاهر فهو شديد القهر، فتاتي صيغه التفعيل القهار. فماذا عن قول الله سبحانه وتعالى: وما الله بظلام للعبيد؟ صيغة ظلام أي أيضا هي تأتي من التفعيل. فهناك بعض المستشرقين يقولون أن الله ليس ظلاما للعبيد، فمعنى ذلك أن هذا اسم تفضيل، فمعنى هذا هل يكون الله ظالما ولكن ليس ظلاما؟ فبعض المستشرقون يقولون أن الله قد يكون ظالما ولكن ليس ظلام، ليس شديد الظلم لعباده. فأرجو من سيادتكم التوضيح.
خير إن شاء الله أخوي أحمد، جزاك الله خير على هذا التواصل وهذه المشاركة، بارك الله فيك، يعطيك العافية شيخ. يعني أكيد ما أدري تحب تجيب الآن على السؤال ولا
لا؟ بأساس. نعم. هو السؤال طبعا المستشرقون لا يفهمون مواضع أسماء الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم.
نعم.
فالله تبارك زي القاهر، هو القاهر فوق عباده، وبعدين لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، دي مش أفعل تفضيل، لا دي هي دي صيغة مبالغة.
نعم.
يعني مش أقهر من فلان مثلا، أقهر من فلان ديا زي أحمد من فلان، أو لكن ظلام لما يعني يثبت لله تبارك وتعالى أنه ظالم، لا، هذا مفهوم خطأ عند المستشرقين. ليه؟
نعم.
لأن صيغة وما ربك بظلام للعبيد تكلم فيها كثير من العلماء، وتكلم أيضا وقال إن كلمة ظلام يعني إذا ما أقولك هو يعني ليس شديد الظلم.
نعم.
للعبيد، فهل شديد الظلم يكون خفيف الظلم للعبيد؟ فهذا لا يجوز أن نفهمه تجاه الله عز وجل من قول فقط الآية اللي احنا قلناها: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كيف يكون حليما غفورا في هذا، وكيف يكون ظالم للعبيد؟
نعم.
الحاصل أن فيها، عشان أتكلم فيها لابد أن أتي بالمواضع بتاع
ذكر فيها
التي ذكرت.
نعم.
عشان دي خلاف ما نقول،
نعم. لأن
أريد
أن
إذن في 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 كذا سؤال يعني،
نعم.
نريد أن احنا نرد عليهم
إن شاء الله تعالى. نعم. هناك أيضا شيخ يعني تسمح لنا أيضا اتصالين نأخذ. خضر أولا. خضر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا خضر.
الله يحييك.
الله يكرم.
في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزا الله ضيفك الكريم خير الجزاء وأسكننا وإياه إن شاء الله دار البقاء. وعليه أقول من رحمة الله بعباده أن جعل فوقية القهر له وحده. وإلا قل لي بالله عليك كيف سيكون حال الدنيا لو كانت فوقية القهر لغير الله؟ طبعا ستكون مليئة بالقهر والظلم وعدم الاستقرار. القوي يأكل الضعيف والغني يسيطر على الفقير. فلله الحمد والشكر على أنه وحده الواحد القهار القاهر فوضى عباده ليستقيم أمر الدنيا. وإلا وعلى الدنيا السلام. وجزاكم الله عنا
وجزاك
خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام يا أخوي خضر، بارك الله فيك على هذا التواصل. أيضا تواصل من أختنا أرض الإمارات على 2119 تقول أجمل اللحظات لحظات العودة إلى الله، والشوق يحنو جوانحه والدمع يملأ مقلتيه، عاد ذلك الضعيف إلى بارئه فأدعو له بالثبات. يعني جزاك الله خير أختنا أرض الإمارات على التواصل. ومعنا أيضا اتصال هاتفي من أخوي عز عبدو. حياك الله أخوي عز.
الله يسعدك. الله يخليك أخي راشد، ربنا يحفظك يعني. نسلم على حضرتك وعلى شيخنا، ربنا يا رب يزدكم علما وعملا بإذن الله.
إياكم إن شاء الله.
قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة كما ذكر في الحديث القدسي، وهذا من جلال رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وأحب أسأل شيخنا ربنا يبارك فيه، شيخنا يعني كيف يشعر الإنسان المسلم باختياره وبعلمه أن الله تبارك وتعالى هو القهار بلذة العبادة؟ وكيف يشعر الإنسان المسلم برحمة الله تبارك وتعالى الذي يقهر الظالمين في الدنيا والآخرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، إنه أهل ذلك مولا. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخوي عز عبدو وكرمك الله على هذا التواصل. يعني شيخ يمكن نعود لكلام يمكن أخونا المتصل أحمد، حيث قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقوله أيضا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا شيخ كيف يمكننا أن نرد على من يريد أن يجيب على كل سؤال متعلق بالله جل وعلا، ونقول له أن عقلك كإنسان مقهور عن إدراك كل شيء في هذه الدنيا؟
أحب من السادة المستمعين جميعا،
نعم،
أن يعلموا أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لها مفهوم حتى نعلم ما هو الواجب تجاه الله تبارك وتعالى، وما هو الممكن عليه، وما هو المستحيل عليه. حينما نتكلم على أن كثيرا من الناس يأتون بأشياء مثل المستشرقين يعني، يأتون بأشياء يفهمونها نصفا ويتركون نصفا آخر، كما الذي يقول فويل للمصلين ثم يسكت ولا يتكلم ولا يفسر الذين هم عن صلاتهم ساهون.
نعم.
المستشرقون يفعلون ذلك بقولهم فويل للمصلين، دي واحد. الأمر الثاني أنهم لا يفهمون حقيقة الدين فهما راسخا، بحيث إنهم يفهمون أو يوازنون بين الرحمانية،
نعم،
وبين القهارية. الله تبارك وتعالى جعل لنا منهجا قرآنيا يجعل الإنسان في توازن بين الرحمانية وبين القهارية. المسلم إذا ذهب إلى الرحمانية فقط دون القهارية يطمع في كرم الله فيعصيه، ومن ذهب إلى القهارية فقط يأتي له أمراض نفسية ويتعب جدا ويقاف، ولكن الله جعل التوازنية في كل شيء، في الروح والجسد، وكذلك في الرحمانية والقهارية. حتى أن الله جعل منهجا في التعامل حتى في صرف، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا إيه؟ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما معصورا. إذن التوازنية هي صفة أصيلة من صفات المنهج الرباني القرآني والنبوي. عشان أبين مثلا الظالم والظلام وعشان أبين التوازنية هذه في السؤال الذي تقلم فيه الأخ الكريم والأخ الكريم أحمد، لابد لنا أن نلقي الضوء، وأرى أن عقارب الساعة يعني إيه يعني تداهمني، لكن أرد على سؤال هو إن هل عقل الإنسان يدرك كل أسماء الله وصفاته على ما هي عليه وعلى ما يستحقها ربنا عز وجل؟ وهل عقل الإنسان مؤهل لذلك؟ وهل إذا حتى كان مؤهلا يستطيع أن يدرك الأكبر منه؟ إن الله أنا أضرب مثلا قلته سابقا في أن عقل الإنسان حتى وكل الإنسان مش عقله بس، لأن أداة العقل له 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 تحصيل، والحس له تحصيل، يعني اللمس له تحصيل، والشم له تحصيل، والذوق له تحصيل، والجسد نفسه له تحصيل، والعقل له تحصيل. أقول كلية الإنسان بما فيها عقله لا تستطيع أن تدرك كنه الله أو أسماء وصفاته كما يحب وكما يرضى. صحيح أن الله أعطانا فهما، لكن قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. حينما قال سيدنا موسى لربنا تبارك وتعالى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف. سيدنا موسى بكليته، بعقله، بإدراكه، بحسه، بجسمه، بنبوته، برسالته، لم يستطع أن يدرك الله عز وجل. ومش يدرك الله بس، لا، ده لم يستطع انعكاس تجلي الله على الجبل بالنسبة له. وعلى ذلك لابد أن يفهم العبد مقامه ومقام عقله. وأقول للسادة المستمعين: لا يستطيع أن يدرك المحدود اللي هو العقل اللامحدود، إذ لا آلية له لدرك الإيه؟ لدرك اللامحدود. حينما ندي مثل إيه؟ الله تبارك وتعالى جعلنا نخترع حاجة اسمها التلفاز، صح؟
صحيح.
تلفزيون بنعمل كده يجينا إيه القنوات كلها، صح؟ لكن يعني جعلنا أيضا نخترع حاجة اسمها الرادار،
صحيح؟
صح. الرادار أكثر قوة من الإيه؟ من التلفاز. يعني إحنا بنعمل إيه الرادار في تلسكوب كبير يجيب يعني إيه؟ قال يعني عمل الرادار يختلف عن عمل الإيه؟ التلفاز.
صحيح.
التلفاز دلوقتي أنا أريد أن أعرف ما يدور يعني خارج منزلي، هل أستطيع أن أنا أعمل أفتح التلفزيون فأرى خارج منزلي؟
لا
أستطيع. ليه؟ قال: لأن التلفاز ليس مؤهلا، ليس فيه الآلة التي تدرك خارج المنزل. مش كده ولا إيه؟ لكن لما أجيب رادار ويعمل يبقى فيه آلة ولا لا؟ فيه آلة. معنى ذلك أن العقل ليس فيه آلة إدراك الحق، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى إيه؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الإيه؟ الأبصار، وهو الإيه؟ اللطيف الخبير. إذن لابد إذا أردنا أن نجعل العقل يدرك الحق لابد أن يكون مؤهلا فيه آلة الإدراك. طيب لو ما كانش فيه آلة إدراك الحق سبحانه، يبقى نقول أنه لن يستطيع أن يدرك الإيه؟ الحق سبحانه وتعالى. من أجل ذلك لابد أن يحترم العقل نفسه، يحترم العقل نفسه، وإيه؟ ولا يدرك إلا ما سخره الله له في أن يدركه. ليه؟ قال: لأن عقلك لو أطلق الله إدراكه لا حصل لك تعب في هذه الحياة. ليه؟ من الإمكان أن تتعامل مع أحد من مرؤوسيك. الوقت
يعني الوقت إيه؟ طيب يعني يداهمنا.
طيب يعني 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 العقل حينما يكون له إطلاقية الفهم، إطلاقية الفهم، هذا مشكلة كبيرة جدا، لأنك لو فهمت ما يعني يخبئه الناس لك من الشر تعيش تعيسا. مش كده؟ ولو رأيت ولو أطلق الله كما قلنا سابقا، لو أطلق الله الحدية للبصر ما استطعت أن تعيش.
صحيح.
ليه؟ لأن احنا بنشرب مية الآن، في بكتيريا في المية في الهواء، مش كده ولا ايه؟
نعم.
فلو كان لنا حدية البصر لما نيجي نشرب ما نستطيعش لان في حاجات بتمشي، مش كده ولا ايه؟
صحيح.
يخيبها الميكروسكوب اللي هو اشد عدة.
نعم.
طيب ربنا جعل البصر محدودا ليه؟ عشان نعيش. والسمع كذلك، في امواج صوتية غريبة جدا في الجو، لو احنا لو اطلق الله لنا السمع ما استطعنا ان نهدأ ولا ننام.
نعم.
اذن من نعمة الله عز وجل ان جعل عقلنا محدودا وان جعل بصرنا محدودا وسمعنا محدودا، وعلى ذلك لا يستطيع ان العقل يدرك الكبير. ليه؟ لانه لو ادرك الكبير ممكن ان ينفك. ان بعض انوار الله ونفحاته اذا جاءت على قلب المؤمن ولم يكن هذا القلب والعقل مؤهلا لاستقبال هذه الانوار فانه يضرب.
نعم.
فتجي تلاقيه مجذوب يمشي مهبول في الشارع، مجنون في الشارع.
نعم.
ليه؟ قال لأن عقله لم يدرك بعض الأنوار.
نعم.
فما بالك إذا تجلى الله بنور وهو نور السماوات والأرض على العقل المحدود ماذا يفعل؟ وعلى ذلك لابد أن يعرف العبد مقام عبديته، ولا بد أن يعرف مقام ربه. فالعبد عبد والرب رب.
نعم، جزاك الله خير.
وطبعا لها مزيد تاخد حلقة كلها بصراحة. هذه الجزئية خطيرة جدا في الفهم بين العلاقة بين الإنسان وبين ربه.
نعم.
حتى لا يأتي واحد يقول لك أصل العصر والزمان لا يعني إيه.
نعم.
ما ينفعوش. ودي يا ريت نعمل لها حلقة حتى يفهم المسلمون دينهم الحق ويعرفون أن المنهج بتاع ربنا لما نزل وفر على العقل كثير من الأشياء الذي لو تعب لا بعد التعب يأتي إلى بدهيات أمور. نعم. القرآن وأمور السنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخ. في هذه اللحظات يعني أو الدقائق الأخيرة يعني ذكرت شيخ أو ذكرنا الآية ولا يحيطون بشيء من علمه، ففي هذه الدقيقة الأخيرة يعني شيخ يعني ما هو حظ العبد المؤمن من اسم الله القهار وما علاقته بهذا الاسم؟
قلنا إن الإنسان لابد أن يتخلق بكل اسم من أخلاق من أسماء الله تبارك وتعالى، ولابد أن يتخلق بصفاته سبحانه.
نعم.
طيب أنا أتخلق إزاي باسم القهار؟ أن أكون قهارا يعني؟ ها؟ أقهر الناس على ما أريد؟ لا، أن تحترم قدر الله في الناس وأن تحترم قهارية الله لك حينما تكون قادرا على فعل الأشياء. بمعنى لو كنت صاحب سلطة لا تقهر الناس على فعل ما تريد ظلما.
صحيح.
وإنما إيه لك أنك تعاملهم تعامل يجبرهم على فعل القانون.
نعم.
لكن لا تستخدم هذا. ولذلك لابد أن تكون هناك يعني في واحد قوي لا يستخدم قهر قوته الجسمانية على إيه على الناس. ليه؟ لأنه لو استخدم قهره الجسماني على الناس فإن الله تبارك وتعالى يقسمه. ليه؟ لأن قهر الله أكبر من قهره.
صحيح.
وعلى ذلك لو كنت غنيا أيضا لا تستخدم الغنى في قهر الناس وإذلالهم. مثالك مثل مين؟ مثل قارون لما أراد أن يفتن الناس فإن الله قهر وخصف. إذن قهر الله أكثر من قهرك في جميع شؤون حياتك.
نعم.
فلا بد أن تتأدب وتتواضع مع الله في خلقه فتفعل معهم بكل. ولذلك ربنا يقول إيه على المؤمنين؟ أذلة على المؤمنين، صفات المؤمنين الطيبين مع النبي.
نعم.
إيه؟ أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين.
نعم.
مش كده؟
نعم.
يبقى الذلة هي أن تمنع القهر عندك وتتذكر قهر الله تبارك وتعالى فإنه.
نعم.
أقرب إليك من أي شيء.
نعم. ثابك الله شيخ سمير. ويعني في النهاية مستمعينا الكرام لا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وثابك الله شيخ وجعل ما قلت إن شاء الله في ميزان حسناتك.
الله يبارك فيكم وكل عام وأنتم بخير.
بخير إن شاء الله. يعني في ختام رحلتنا مع الله القهار مستمعين الكرام نقول لك عزيزي المستمع، لو عرفت الله عز وجل لقهرك جماله ولقهرك كماله، والقاهر هو الذي قهر نفوس العابدين.